السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هل الأئمة عليهم السلام واسطة في الفيض؟ المصطلح قد يكون غريبا عند كثير من الأذهان، لذلك لابد من توضيح ما معنى الواسطة في الفيض حتى بعد ذلك نجيب على هذا السؤال. الفيض هو العطاء الإلهي، الله سبحانه وتعالى أعطى الوجود في البداية، خلق الكون، هذا فيض. إعطاء الوجود هو فيض من الله سبحانه وتعالى. عطاء الرزق هو فيض، الإحياء هو فيض، كما الخلق هو فيض. مواكبة الإنسان في هذه الدنيا في كثير من حالاته التي ترجع إلى الربوبية هي فيض، هي عطاء من الله سبحانه وتعالى. السؤال: هل الأئمة عليهم السلام هم واسطة في فيض الله؟ هم واسطة في عطاء الله؟ يوجد معنيان لهذا السؤال وفيه مطلبان. المطلب الأول: هل هم واسطة في الخلق؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق الخلق، أن يخلق الأرض والسماوات والجنة والنار، وسطهم في العطاء، كانوا واسطة في الخلق. في بعض الروايات تتحدث عن عالم يسمى بعالم الأنوار. هذا العالم يبدو من الروايات بأن الله سبحانه وتعالى وسط النبي صلى الله عليه وآله والأئمة في خلق السماوات والأرض. مثلا ورد في الرواية: اعلم أن الله تعالى، طبعا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، خلقني وخلق عليا من نور عظمته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، إذ لا تقديس ولا تسبيح. يعني ما كان في ملائكة، كلام بالخلق قبل الكون وقبل الملائكة. ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرض، وأنا والله أجل من السماوات والأرض. اللهم صل على وفتق نور علي بن أبي طالب عليه السلام فخلق منه العرش والكرسي، وعلي بن أبي طالب أفضل من العرش والكرسي. اللهم صل على وفتق نور الحسن فخلق منه اللوحة والقلم، والحسن أفضل من اللوح والقلم. وفتق نور الحسين عليه السلام فخلق منه الجنان والحور العين، والحسين والله أجل من الجنان والحور العين. ثم أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف عنها تلك الظلمة، فتكلم الله جل جلاله بكلمة فخلق منها روحا، ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الروح نورا، فأضاف النور إلى تلك الروح وأقامها أمام العرش، فزهرت المشارق والمغارب فهي فاطمة الزهراء. ولذلك سميت الزهراء، لأن نورها زهرت به السماوات. على نمط هذه الرواية في العديد من الروايات التي يبدو منها بأن الله تعالى وسط نبينا محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام وسيد الزهراء وسائر الأئمة عليهم السلام. من هذه الروايات عن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى خلقني وعليا من نور واحد قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة ألف عام، فكنا نسبح الله ونقدسه. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نورا، ثم خلق من ذلك النور محمدا صلى الله عليه وآله، وخلقني وذريتي. وفي رواية على النبي صلى الله عليه وآله في كتاب سليم بن قيس: يا علي، خلقت أنا وأنت من عمودين من نور معلقين من تحت العرش يقدسان الملك أو الملك قبل أن يخلق الخلق بألفي عام. وفي رواية عن أبي بكر عليه السلام قال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا صلى الله عليه وآله وخلقني وذريتي ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنه الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلماته فبنا احتج على خلقه فما زلنا في ظلة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا عين تطرف نعبده ونقدسه ونسبحه وذلك قبل أن يخلق الخلق. هلأ هذه الروايات روايات كثيرة تتحدث بأن الله سبحانه وتعالى وسط محمدا والأمة عليهم السلام وسيدة الزهراء في خلق الخلق. هذه القضية ليست قضية نشأت بالفكر الديني الإسلامي، وإنما هذه القضية نجدها في الفكر الأفلوطيني القديم قبل الإسلام. أفلوطين كان يتحدث عما يشاكل هذه النظرية، وقام جملة من الفلاسفة المسلمين أيضا بتشييد هذه النظرية، نظرية الواسطة في الفيض، بغض النظر عن الواسطة من هي، هل هي الحقيقة المحمدية؟ لأن هذه روايات الأنوار علماؤنا يسمون النور الأول بالحقيقة المحمدية، هل هي الحقيقة المحمدية أو شيء آخر؟ بغض النظر عن ماهية هذه الحقيقة، هم يقولون بالتالي، إذا بده واحد يبسط المعنى، يعني أبسط معنى يمكن أن يعرضه هكذا، وإلا يعني المقام لا يناسب أن ندخل بالبحث الفلسفي في هذه القضية. تبسيط المعنى إنه الكون هو مادي، هو كثير في مادته، والمادة ضعيفة والتجرد قوي. هذه المادة، هذا الكون المادي لا يتحمل الخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى، وحاله كحال المصباح. هل إذا جبنا لمبة ومدينا له سلك من سلك التوتر العالي مباشرة، هل اللمبة تتحمل ذلك السلك من التوتر العالي أم لا تتحمل وتنفجر؟ هي لا تتحمل. الكون يقولون بأنه مادي، هو ضعيف. إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق الخلق بشكل مباشر، المادة لا تتحمل الخلق، الله قادر على كل شيء ولكن المادة لا تتحمل. كيف هذا اللي سأل الإمام علي عليه السلام: هل يستطيع ربك أن يدخل الأرض بحجمها في البيضة بحجمها دون أن تصغر الأرض وتكبر البيضة؟ الإمام علي عليه السلام آخر شيء بيقول له بمضمون الرواية: إن الله على كل شيء قدير، بس البيضة ما بتتحمل الأرض. يعني العجز في القابل وليس في الفاعل. هم يقولون بأن الكون على المستوى المادي هو ضعيف، لا يتحمل القدرة الإلهية في الخلق والإيجاد، فكان لابد من توسط بين الله سبحانه وتعالى وبين الكون. هذه الواسطة الفلاسفة بعضهم سماها بالعقل الأول، حتى أن بعض الفلاسفة قالوا نحتاج لعدة عقول، عقل أول وعقل ثاني وعقل ثالث وعقل رابع، إلى أن وصل الأمر ببعضهم أن يقول بنظرية العقول العشرة، أنه حتى يتحمل الكون الخلق الإلهي كان لابد من هذا التوسط. هذه النظرية هي نظرية فلسفية. الدين على مستوى الروايات جاء بروايات عالم الأنوار، هذا يسمى بالواسطة في الفيض، إنه الله سبحانه وتعالى وسطهم في خلق السماوات والأرض، في خلق الكون وخلق الجنة والنار وخلق العرش والكرسي إلى آخره. هذا المعنى الأول للواسطة في الفيض. طبعا هذا المعنى على المستوى الإمكاني، على المستوى العقلي ما في حدا ينكره، هي الحكي إنه ثابت أو غير ثابت. بالفلسفة بيقولوا لابد أن يكون، لأنه لا يمكن أن يكون الكون إلا بالواسطة. بالروايات بتقول أنه حصل، ما في واحد هلأ أنه يكون يعني له موقف من دون أن يرجع إلى الدليل العقلي والدليل الروائي. بالدليل العقلي الفلاسفة تحدثوا عن الوجوب، عن الضرورة، والروايات عرضت الوقوع. في معنى ثاني للواسطة في الفيض. هذا المعنى الثاني أنه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هم واسطة لله تعالى في إفاضته المستمرة، مش بس بأول الخلق، حتى في إفاضته ما بعد أول الخلق، ما بعد خلق الخلق. أنه الله سبحانه وتعالى هم الإنسان الكامل، وبواسطة الإنسان الكامل يفيض من رزقه، بهم يفيض، بهم يعطي، بهم ينزل بركاته بواسطتهم. هلأ طبعا هذا المعنى ممكن واحد أنه يشوفه غريب أو يستبعده، ولكن على مستوى المنهج العلمي أنه ممكن أنه الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوسط. ما القرآن الكريم حدثنا عن الملائكة فقال عنهم فالمدبرات أمرا، وقال عنهم فالمقسمات أمرا. الله تعالى كما أخبرنا القرآن الكريم هو يقبض الأرواح، ولكنه وسط في قبض الأرواح ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. الله تعالى هو يمكن أن ينشئ الوحي بشكل مباشر مع النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه وسط في ذلك جبرائيل، فقال تعالى نزل به الروح الأمين. ممكن أن ينزل عليه الكتاب من دون جبرائيل، ولكنه وسط جبرائيل. يعني مسألة التوسيط مسألة ممكنة عقلا، ما في واحد هلأ يحكي عن الاستحالة. طب الاستبعاد حكيت عنه قبل مرة، بدي أكد الموضوع أنه في بعض الأفكار، بعض الطروحات الاستبعاد لا يسقطها. في حديث صحيح السند عن الإمام الباقر عليه السلام إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم. عم يحكي عن أصحابي هلا، مش عم يحكي عن ناس تانين، عم يحكي عن جماعتنا. للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. لا، ما خلط براسه. شو عم تحكوا هلا؟ هاي المسألة مستبعدة، وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. ما طالما هو ممكن، لعله نحن قايلينه، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. هذا حديث صحيح السند. انه اخر شيء الامام الخميني اللي قدس روحه كان يقول اذا واحد سمع شغله افترضنا استبعدها، وهي مش لازم يعتقد فيها، بس ما ينكرها، يتركها، ما ينكرها، يردها الى اهلها. الخميني يقول انكار المعرفه، انكار الحقائق يجعل ستارا بين الانسان، يمنع من ازدياد كماله. ان واحد مرات بواجه شغله معينه مش مباشره حديث شوي بلاقيه شوي غريب عنه بيجي بينكره، نروق شوي. اول شيء واحد منهجيا بيقول هذا ممكن عقلا ولا لا، اذا مستحيل عقلا انكره على دمت، اذا بخالف صريح القران الكريم القطعي انكره، بس اذا لا بخالف العقل ولا بخالف القران روق شوي. وإلا هلأ مثلا إذا واحد هلأ افترضنا قصة آصف بن برخية ما وردت بالقرآن الكريم، وهلأ إجت رواية تحكي أنه سليمان قعد مع وزرائه فقال من يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام على بعد 1000 كيلومتر، فقام أحد الجن وقال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقام وصيه آصف وقال يا نبي الله أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فإذا بآصف يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. يمكن إذا جبناها هلأ بقالب روي واحد يستغربها ويقول لا مش مزبوطة، هيدي آيات. ما في واحد يعني إذا واحد استغرب أمر معين أنه يجي نكره بشكل سريع، لأنه معنا نحن نؤمن بالأنبياء ونؤمن بالكرامات ونؤمن بالمعاجز إلى ما هنالك. فبالنسبة لي الواسطة في الفائدة بمعنى أن ما يجري على الكون بواسطتهم. هذا الأمر على مستوى الإمكان ممكن، عقلا ممكن. طيب في شيء آية بالقرآن بترده؟ في شيء وضوح برده؟ هلا في بعضهم حاول يستعمل بعض الآيات لرد فكرة أنهم واسطة في فيض الكرامات، واسطة في الرزق، واسطة في الإحياء، واسطة في الإماتة، يعني واسطة في الإفاضات. فاستدل مثلا بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن هو يقول له كن فيكون، ليش بده يعمل واسطة؟ طبعا هون لابد من الإلفات أنه من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله ولا أمة أو أي أحد فوضه الله بشكل مستقل في أي أمر في رزق ونحوه فهو مغال ملعون. التفويض عندنا الاستقلالي، هذا التفويض هو غلو، فيه لعن. لما نتحدث عن ملك الموت، ملك الموت يوسطه الله في قبض الأرواح، جبرائيل يوسطه الله في الوحي وإنزال الرسالة، إسرافيل يوسطه الله في نفخ الصور، ولكن يوسطه الله مش بالمعنى الاستقلالي، مش معنى التفويض، مش معنى الوكالة غير القابلة للعزل أبدا. لما ينحكى عن الواسطة في الفيض بأن الله سبحانه وتعالى يفيض بواسطتهم، من يقول بهذا على أساس التفويض هو غلو فيه لعن، وهو مغال وملعون كما تحدثت سابقا في بحث الغلو. الكلام مش عن التفويض. إذا مش عن التفويض، طيب هالآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صح، هاي بالاستقلال هيك، بس بالواسطة أراد الله تعالى أن يميت أحدهم فوسط ملك الموت. ما بتتلاقى مع الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صح، بس وسط ملك الموت، ما بتتعارض. يعني هذه الآية تفيد أن الأمر لله استقلالا، قطعا الأمر لله استقلالا، ومن يقول بأن الأمر ليس لله استقلالا فهذا شرك. إذا قال بأن هناك مخلوق آخر من غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك. وإذا قال بالإيمان بأن الله فوض للبعض، فإذا بهذا البعض بشكل مستقل يفيض هذا غلو. بس هو بشكل الطرح أن الله سبحانه وتعالى هو بقدرته وإرادته المستمرة الكاملة وسطهم في هذه العملية. ما فيك تقول لي أنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هاي الآية عم تحكي عن الاستقلال. نفس الشيء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، صح، هاي الآية تؤكد بأن الله تعالى هو يمسك السماوات والأرض، وإن أمسكهما أحد من بعده فهما إلى زوال، صح. بس ما في مانع أن الله يمسك السماوات والأرض بواسطة ملائكة، لأن هو يمسكها، يعني حتى بواسطة ملائكة هو يمسكها. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، صحيح، الله هو الذي يبسط الرزق، بس ما في مانع أن يوسط في بسط الرزق أحد. يعني هالآيات تنفي عن غير الله الاستقلال. هلأ إذن ما في عنا دليل عقلي بينفي، وما في عنا قرآن بينفي، تبقى هلأ في روايات، هاي الروايات في شيء بينفي فيها؟ نعم، في شيء ينفي الاستقلال. عن الإمام رضا عليه السلام: من زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم من النصارى. هاي رواية نحن نؤمن بها، بأن من زعم أن إليهم الخلق، هاي الوصف الفائض بالمعنى الأول ولكن بشكل استقلالي، وعلينا الرزق الواصل الفائض بالمعنى الثاني، إذا قال أحدهم بأنهم بشكل مستقل هم يخلقون هذا غلو فيه لعن، إذا قال أحدهم بأنهم بشكل مستقل يرزقون هذا غلو فيه لعن، بس بشكل الواصل الفائض المطروحة. أنا قلت باللقاء السابق أنه في ناس لما حكوا عن الولاية التكوينية للواصل الفائض بيحكوا ضمن الولاية التكوينية، أنه في ناس أنكروا الولاية التكوينية ولكن مش واضح شو قصدهم منها، أو قصدهم غير قصد الآخر. يعني مش واحد أنا بقول لك أنا ضد الواسطة في الفيض، هو قصده التفويض المستقل، صح، أنا معك. إذا هيك الواسطة في الفيض أنا وياك نفس الموقف، بس بيجي واحد بيقول انا مع الواسطه في الفايض بس مقصوده مش بشكل استقلالي، هم مش متعارضين. لابد من تحديد المعنى. المعنى ان الواسطه بالفايض بالمعنى الثاني هو ان بهم بالنبي والائمه، بالنبي واهل البيت، الله تعالى يعطي ويفيد بس مش بشكل مستقل. هلا هذا الذي قلته موجود بالروايات وموجود بالزيارات، هلا عم بقوله لانه هاي محل ابتلاء، حتى ما حدا يقول هلا الشيخ عم يحكي مطلب خارج الابتلاء، لا، هل اللي عم بحكيه انتم بتقروه، بس حتى واحد يفهم لما يقرا شو خلفيه ما يقراه. هذا نقراه كثيرا في زيارات الائمه، هذا المطلب اللي عم بحكي عنه. في الزياره الجامعه، زياره الجامعه زياره عاليه الشان، ورد عن علامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه توصي بأنه عند كل مقام إمام يقرأ الزيارة الجامعة بكل مقامات الأئمة. بيقولوا عنه كان لا يزور إلا بها، كان لا يزور إلا بها. ورد عن زيارة الجامعة التي وردت عن الإمام علي الهادي عليه السلام: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، وإلى جدكم بعث الروح الأمين. على الإمام الصادق عليه السلام عم بيعلم كيف منزور الإمام الحسين عليه السلام. شو الزيارة الإمام الحسين اللي بنقراها؟ بكم يختم الله، وبكم يمحو ما يشاء، وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب أو يطلب بها، يطلب بها، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، بكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسيخ الأرض التي تحمل أبدانكم، وتستقر جبالها، وتستقر جبالها عن مراسيها، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، إجا واحد لعنده بده يسأله حاطب راسه سؤال، بيقول ابتدأني: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده. شاهد: ونحن ولاة أمر الله في عباده. على الإمام الصادق عليه السلام: إن الله خلقنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه يعني ونحن وجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه. بنا أثمرت الأشجار، هذا الشاهد، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولونا نحن ما عبد الله. هاي الروايات هي منشأ القول بالواسطة بالفايض بالمعنى الثاني، انه لانه الواسطة بالفايض بالمعنى الثاني ما قال دليل عقلي. يعني يجي واحد قال لي انه في دليل عقلي على الواسطة بالفايض بالمعنى الثاني، بقول له ما في دليل عقلي. الواسطة بالفايض بالمعنى الاول انه توسط بأصل الخلق، في له دليل عقلي بالفلسفة، بس هاي المعنى ما له دليل عقلي. اثنان، ما في اي آية تدل على الواسطة بالفايض بهذا المعنى الثاني بشكل واضح، ما في، بس في روايات. لذلك هاي الروايات تفيد الظن لا تفيد العلم. يعني اذا اجى واحد هلا قال لك انا ما بؤمن بالواسطه بالفايض، وخير، ما يؤمن بالواسطه بالفايض بهذا المعنى، ما يؤمن، لا بيأخر ولا بيقدم المطلب بالنسبه للمذهب. يعني هاي المساله ليست من ضروريات المذهب وليست من اصول المذهب، وانما هي في المساحه الخضراء التي هي محل نقاش. هذه الروايات مش كلهم فسروها مثل ما حكيت بالواسطه بالفايض، في بعضه فسرها تفسير ثاني، قال انه كل هاي مقصود منها انه ببركتهم يحصل ذلك، انه هم لهم بركه خاصه، ببركتهم الله ينزل السماء، ينزل من السماء المطر، ببركتهم الله يرزق الناس، ببركتهم تثمر الأشجار ببركتهم، يعني استعملها بشكل بركة. ممكن يكون هالتفسير، ممكن تفسير ثاني أنا بشدد عليه بس أنه من الناحية المنهجية الصحيحة أنه واحد إذا رأى هكذا روايات مفروض أن لا ينكرها مباشرة، هذه ما عليها صح، ما في إلى دليل قرآني، ما في إلى دليل عقلي، بس كمان ما في دليل قرآني ضدها وما في دليل عقلي ضدها. في روايات قد تحمل عليها، قد تحمل على معنى آخر، هذا يحترم، هذا يحترم، هذا من المساحة الخضراء في الفكر الشيعي وليس من المساحة الحمراء الممنوعة. هذا ما أردت أن أقوله في الوصلة في الفيض، والحمد لله رب العالمين.